والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أشهر المعاني المحتملة في حديث لا ضرار والأوجه الدالة على انطباق الحديث على قضية سمراء، وبعد أن ذكرنا المناقشات الواردة على كل معنى من المعاني المذكورة في الحديث وكذلك المناقشات التي قد ترد على أوجه الانطباق، نكون قد اقتربنا للجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري قدس سره عندما قال: وفي هذه القصة، يعني قصة سمراء، إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه ونفي الضرار لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. أما إشكاله من ناحية القلع فقد عرفنا الوجوه المذكورة في اندفاع الإشكال. ذكرنا بأنه البعض يقول بأنه بحكم ولائي، والبعض الآخر يقول من باب نفي علة العلل اللي هو الميرزا النائمي، والبعض قال بأنه حكم سلطاني أو قضائي وما شابه ذلك. وأما قوله قدس سره لكن لا يخل ذلك بالاستدلال، فيمكن مناقشته: كيف لا يخل بالاستدلال مع أن مرجع عدم انطباق العلة وهي لا ضرار على الحكم المعلل وهو الحكم بقلع العذق، فإن مرجع عدم الانطباق هذا إلى خروج المورد عن عموم الحكم، وهو كاشف عن عدم إرادة ظاهر العلة من العموم، وذلك يوجب إجمال العلة، ومع إجمال العلة كيف يصح الاستدلال بالعلة؟ وأي إخلال أعظم من الإجمال في علة الحكم المعلل؟ أنت تقول بأنه القلع معلل بلا ضرر، وقيدت نفسك بمعنى من لا ضرر، وهذا التطبيق، يعني تعليل، هذا التعليل تطبيقه على الحكم المعلل في المورد، تقول بأنه لا نعرفه، ولكن عدم، يعني مجهولية التطبيق لا يخل بالاستدلال بحديث لا ضرر. إذا كنا نجهل تطبيق العلة بالنسبة إلى المورد الذي علل فيه الحكم بهذه العلة، كيف يمكن أن نتعدى ونجعل هذه العلة علة بالنسبة إلى الموارد الأخرى؟ واضح الإشكال؟ فإذا كيف لا يخل بالاستدلال؟
هي قاعدة
أنت قاعدة ولكن لا تستطيع أن تطبقها على مورد هذه القاعدة، فكيف لا يضر بالاستدلال؟ ليش؟ لأنه على الأقل أن هذه العلة التي علل فيها الحكم في موردها تكون مجملة. واضح؟ تكون مجملة. زين، هذا بالنسبة إلى، نرجع إلى أصل الكلام ونقول وإذا كان لابد من تقييم المعاني المحتملة في الحديث التي مرت والتي ذكرناها مفصلا، قد يكون المعنى المختار للشيخ الأعظم الأنصاري هو أوجه المعاني بشرط تعديله قليلا بالنسبة إلى الفقرة الثانية وهي لا ضرار. أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى وهي لا ضرار بمعنى نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرار، فكل حكم ضرري منفي في الشريعة، وهو بمثابة عدم وجود المقتضي للضرر في مجال الحكم الشرعي، في مجال الحكم والتشريع، فيكون استعمال النافي بالنسبة إليه استعمال حقيقي لا مجاز فيه، يعني استعمال لا نافية في النافي، نفي الحكم الضرري في الشريعة يكون استعمالا حقيقيا لا نافية واستعمل في النافي. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى الذي يكون كلام الشيخ الأنصاري بالنسبة إليه تمام ولا نقص فيه. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية وهي لا ضرار، وبما أن الضرار هو أمر خارجي بمعنى الإضرار بالغير، نعم نعم أحسن، بما أن حمله على الإخبار عن عدم تحقق الإضرار في الخارج يستلزم الكذب، عندما نخبر بأنه لا ضرار يعني لا إضرار في الخارج هذا يستلزم الكذب، فلا يمكن أن يحمل على الإخبار، فلا بد من حمل النفي فيه على النهي عن الإضرار، فيدل على حرمة الإضرار بالغير مطلقا، بالغير أو مطلقا. هسه إما أن يكون مختصا في حرمة الإضرار بالغير فقط، لأنه كما يقول السيد الخوئي لأنه مثل الجدال الذي لا يكون إلا مع الغير، وأما بالنسبة إلى الإضرار بالنفس فلا يفهم منه، أو نفهم منه الإطلاق لأن الضرار بمعنى الإضرار، والإضرار كما أنه يكون بالنسبة إلى الأجنبي يمكن أن يكون الإضرار بالنفس أيضا. هسه هاي الجهة مو مشكلة، ولكن أريد نقول بأنه لا ضرار بما أنه أمر خارجي لا يمكن نفيه من دون استلزام الكذب في الخارج، فلذا هذه القرينة بدلالة الاقتضاء تقتضي أن نحمل هذا النافي على شنو؟ أن المراد منه هو الناهي، يعني الحرمة، حرمة الإضرار بالغير، وعلى هذا يكون استعمال لا النافية في النهي مجازا. واضح؟ فيكون بمثابة جعل المانع عن تحقق الإضرار في الخارج. واضح؟ إن قلت إن هذا يستلزم، يعني أن نقول بأن لا ضرار قد استعمل في النفي ولا ضرار قد استعمل النفي في الناهي، يستلزم التفكيك بين الفقرتين أو استلزام استعمال اللفظ وهو لا النافية في أكثر من معنى، هذا الإشكال ممكن أن تشكله. قلت لم يلزم أي واحد من المحذورين، لأنه في كلا الفقرتين قد استعملت كلمة لا في النافي. غاية ما هناك أن استعمال كلمة لا في الفقرة الأولى يكون حقيقيا وفي الفقرة الثانية يكون مجازيا ادعائيا. واضح؟ يبقى إشكال يمكن أن يقال أنه وارد على هذا المعنى المختار، فلا بد من ذكره والتصدي لدفعه. يعني إذا كان رأي الشيخ الأنصاري المراد من لا ضرر ولا ضرار، كلاهما بمعنى شنو؟ نفي الحكم الضرري في الشريعة. هذا الإشكال يرد. ولكن إذا جعلنا اختلافا في المعنى بين لا ضرر الذي هو بمعنى نفي الحكم الضرري ولا ضرار وهو النهي عن الحكم الضرري، هذا الإشكال لا يرد. سأعد من باب المقدمة أقول لكم بها. فإذا هذا الإشكال يرد على مختار الشيخ الأنصاري من دون تعديل بالنسبة إلى فقرة لا ضرار، وحاصل الإشكال. فإذا يبقى إشكال يمكن أن يقال أنه وارد على هذا المعنى المختار اللي هو مختار الشيخ الأنصاري، فلا بد من ذكره والتصدي لدفعه. حاصل الإشكال أنه بناء على هذا المعنى وهو نفي الحكم الضرري لحديث لا ضرر وهو نفي تشريع الحكم الضرري، إنما يصلح لنفي الحكم الضرري الإلزامي من الوجوب أو الحرمة، وذلك لأنما يكون العبد ملزما بامتثاله إنما هو الحكم الإلزامي سواء كان وجوبيا أو تحريميا، فإن هذا الحكم الإلزامي إذا كان ضرريا كان وقوع العبد في الضرر حين الامتثال مستندا إلى الشارع الذي ألزمه، الذي جعل هذا الحكم الضرري وألزم المكلف بامتثاله، فيكون شنو؟ الضرر مستندا إلى الشارع. وأما إذا كان الحكم ترخيصيا من جواز وإباحة وكراهة واستحباب من دون إلزام على العبد في امتثاله، إذا كان هذا الحكم الترخيصي موجبا للضرار فلا يكون حديث لا ضرر نافيا له، وذلك لأن الترخيص في شيء لا يلزم ولا يجبر المكلف في ارتكابه، حتى يكون الترخيص ضرريا، بل العبد باختياره وإرادته يرتكبه، فيكون الضرر مستندا إلى نفس العبد لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع حتى يكون مشمولا لحديث لا ضرار. واضح؟ تارة الحكم يكون حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة، وهذا الحكم الوجوبي مثلا وجوب الغسل، هذا حكم إلزامي. إذا كان الغسل امتثاله من قبل العبد يوجب شنو؟ الضرر عليه، فإذا امتثله وتضرر العبد يكون الضرر مستندا إلى الشارع الذي ألزم العبد وأجبره أن يمتثله حتى مع وجود ضرره. ليش؟ لأنه أوجبه عليه ونهاه عن تركه. نعم، وكذلك بالنسبة إلى الحكم الإلزامي في النهي، إذا كان الانتهاء عن هذا الأمر إلزاميا لأنه أمره بالانزجار والانتهاء منه وحرم عليه ارتكابه، فإذا لزم من ذلك ضرر نتيجة لامتثاله يكون الضرر ناتجا من إلزام الشارع للمكلف في امتثاله. هنا يأتي حديث لا ضرر ويرفع هذا الإلزام من العبد، لأنه حكم ضرري والضرر مستند إلى الشارع نتيجة لإلزامه للعبد بامتثاله. واضح؟ وأما بالنسبة إلى الحكم الترخيصي بكل أقسامه، الشارع جوز لك ذلك، ولكن جوز لك الترك أيضا. فإذا كان الغسل الاستحبابي موجبا للضرار ومع ذلك اغتسلت استحبابا وتطوعا وأصابك الضرار، فإن الضرر منتسب إليك مستند إليك، كان بإمكانك أن شنو تترك هذا الفعل المستحب، ولكن أنت أقدمت على الضرار. واضح؟ فحديث نفي الضرر لا يرفع الحكم الترخيصي لو كان موجبا للضرر على المكلف عند امتثاله. ليش؟ لأن لا ضرر بما أنه حكم شرعي إنما يرفع الحكم الذي يستند الضرر إلى الشارع لا إلى المكلف. واضح الفرق بينهما؟ وبعبارة علمية أخرى، إن الحكم الشرعي إما أن يكون اقتضائيا كالوجوب والحرمة، وإما أن يكون غير اقتضائي كالإباحة. والحكم الذي يستلزم الضرر ويكون منشأ لتحقق الضرر خارجا هو الحكم الاقتضائي، لأنه يكون داعيا ومحركا للمكلف نحو العمل به. وأما الحكم الترخيصي مثل الإباحة فإنه لا اقتضاء فيه ولا تحريك من قبل الشارع، فهو لا اقتضاء بالنسبة إلى الفعل وبالنسبة إلى الترك. وفي مثله لا يصح إسناد الضرر إلى الشارع لو امتثله المكلف وأصيب بضرر، ومجرد عدم المنع من قبل الشارع لا يجعل الفعل مستندا إلى الشارع. فمثلا إذا رأيت شخصا يريد قتل زيد وكنت متمكنا من منعه، من منع القاتل، فلم تمنعه وقتله، فهل يصح إسناد القتل إليك؟ طبعا لا. واضح؟ فالشارع هم ما ألزمك، كان شنو؟ قال لا اقتضاء بالنسبة إلى هذا الفعل، إذا أردت فأتي به وإذا لم ترد فلا تأتي، وأنت بإرادتك أقدمت عليه وأصبت بالضرر، فالضرر منتسب ومستند إليك لا إلى الشارع، فلا ضرر لا يمنعه لا يرفعه. والحاصل أن المعنى المختار في الحديث وهو نفي الحكم الضرري من قبل الشارع، إنما له القابلية في نفي الحكم الضرري الذي يوجب إسناد الضرر إلى الشارع، وذلك لا يكون إلا في الحكم الإلزامي الاقتضائي. وأما بالنسبة إلى الحكم الترخيصي أو غير الاقتضائي الضرري، فإن حديث لا ضرر لا قابلية له في نفيه، لأن الوقوع في ضرر امتثاله مستند إلى نفس المكلف لا إلى الشارع، فإن المكلف كان بإمكانه أن لا يفعله أو لا ينتهي عنه إذا كان شنو مكروها مثلا. إذا اتضح ذلك نقول في قضية سمرة، إن عبور سمرة في بستان الأنصاري إنما كان حكمه الجواز، بمعنى جواز العبور، وهو حكم ترخيصي وليس حكما إلزاميا. واضح وين احنا نريد نشكل؟ وليس حكما إلزاميا. وإذا كان جواز العبور حكما ترخيصيا وإن كان يوجب من قبله الضرر على الأنصاري، فلا قابلية لحديث لا ضرر لنفيه. أحسنت. وبالجملة نفي الضرر في الحديث الشريف على هذا المعنى، وهو نفي الحكم الضرري، ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج. فكما أن المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي، إذ الترخيص في شيء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج، فكذا في المقام. وقضية مورد هذا الحديث وهو قضية سمرة، إنما سمرة كان شنو الحكم فيه؟ جواز المرور لا وجوب المرور، حتى لا ضرر يكون له القابلية على رفع هذا الحكم. وعلى هذا فإن المعنى المختار وهو نفي الحكم الضرري لا يمكن انطباقه على قضية سمرة الذي هو مورد الحديث، وبناء على هذا الإشكال لا يمكن قبول هذا المعنى. هذا هو حاصل الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال، صحيح إن الفقرة الأولى وهي لا ضرار لا يمكن أن يرفع جواز مرور سمرة لما ذكر في الإشكال، وهو كونه حكما ترخيصيا ولا ضرار ليست له القابلية لرفع الحكم الترخيصي وإن كان ضرريا. ولكن نقول أن هذا الحكم وهو الجواز يكون مرفوعا بالفقرة الثانية للحديث وهي لا ضرار، لأنها نفي أريد منه النهي. فبما أن الإضرار بالغير أمر خارجي فلا معنى لنفيه تشريعا، ولكن يمكن ولا يمكن حمله على الإخبار عن عدم تحقق الإضرار في الخارج، هذا ما يمكن، لأنه يستلزم الكذب، فلا بد وأن يكون المراد منه النهي عن كون الشخص في مقام الإضرار بالغير، فيدل على حرمة الدخول من دون استئذان، لأنه إضرار بالغير. فيوجد الشارع مانعا من تحققه بشنو؟ بالنهي الدال على تحريمه. واضح؟ وعلى هذا المعنى يستقيم التعليل الذي استشكل فيه الشيخ الأعظم بالنسبة إلى المورد. نعم، هم بالنسبة إلى عدم جواز دخول السمرة، وهم كذلك بالنسبة إلى قلع النخلة، لأن جواز دخول سمرة على الأنصاري بلا استئذان ضرر، فهو محرم، وحيث أن سمرة كان مصرا على ارتكاب هذا الحرام، فإن هذا الضرر الحاصل من مرور سمرة لا يندفع إلا بالقلع، لأنه تارة يوجه التحريم والنهي لإنسان مقيد وملتزم، التحريم يكون مانعا، ولكن إذا كان عاصيا ففي هذه الحالة يكون شنو؟ السبب لوقوع هذا العاصي في الحرمة نراه ما هو فنرفعه. لذا نقول بأن سمرة كان مصرا على ارتكاب هذا الحرام، فإن هذا الضرر الحاصل من مرور سمرة لا يندفع إلا بالقلب، فلذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقلعه، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اقلع العذق، لأن بقاءه موجب لمروره، وهو إضرار ولا ضرار في الشارع. فإذا هذا المعنى صحيح، أنه الإشكال وارد على الفقرة الأولى التي حملت على نفي الحكم الضرري، ولكن هذا الحكم وهو رفع الجواز وكذلك القلع يكون شنو؟ بسبب النهي عن هذا العمل المستفاد من لا ضرار. فلذا النتيجة التي نستخلصها أن رأي الشيخ الأنصاري من دون لحاظ إرادة النهي بالنسبة إلى لا ضرر، هذا الإشكال وارد عليه. ولذا الشيخ الأنصاري اعترف بعدم العلم بكيفية انطباق التعليل على الحكم المعلل. الشيخ الأنصاري ملتفت إلى هذه الجهة، فللتخلص من هذا أن نقول بأن لا ضرر هو استعمال لا النافية في النفي حقيقة، ولكن استعمال لا النافية بالنسبة إلى لا ضرر هو نفي أريد منه النهي، فيكون استعماله في النهي في غير ما وضع له فيكون مجازا لا ضرار. وهنا هذه إرادة النهي وين راح تفيدنا؟ أولا لرفع هذا الإشكال، وهو أن الجواز الذي هو مورد القاعدة، قاعدة لا ضرار، كان جواز وهو حكم ترخيصي، ولا ضرر ليست له القابلية لرفع هذا الحكم الترخيصي، لأنه ماكو إلزام من الشارع على ذلك. فبهذا نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال بهذه الفقرة الثانية. وكذلك يمكن أن توجه قضية أو يوجه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلع النخلة بالنسبة إلى سمرة الذي عصى هذا النهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وسلم.